بسم الله والابن الروح القدس الاله الرحمن امين.
احنا وصلنا صفحه 30 اللي هو الوضع بعد انتقال الرسل الى الفردوس. فاحنا في الجزء بتاع الوضع بعد انتقال الرسل الى الفردوس بنعتبر ان احنا دخلنا في صلب الموضوع، لان اذا كان الموضوع اسمه الخلافه الرسوليه يبقى بيتكلم عن ما بعد الرسل. لكن الجزء السابق كنا بنتكلم ازاي ربنا يسوع نفسه أسس الفكرة وازاي الرسل نفذوها. هندخل بقى بعد ما هم الجيل الاولاني ده كله راح السماء ايه اللي حصل. ما كانش ممكن ان الكنيسة تقف بانتقال الرسل، وما كانش ممكن أن النعمة المعطاة للكنيسة تتوقف على أن الرسل موجودين أو مش موجودين على الأرض، وإلا هيبقى الجيل الأول من المؤمنين لهم تميز خاص ومحظوظين وربنا يعني أكرمهم بوجود الرسل. بقية الأجيال اتظلمت، مش كفاية أن هم شافوا المسيح بالجسد واحنا ما شفناهوش بالجسد، هل كمان الروح القدس يعمل في الجيل الاول بعدين يعطل؟ مش ممكن. وكما اختار السيد المسيح من البشر اناس ضعفاء واقامهم رسل ليه وبشروا بالانجيل في كل المسكونه، يبقى برضو الله قادر ان يختار من البشر ناس يكملوا الرساله. هو ده الوضع اللي حصل بعد الرسل لغايه الان. شوفوا بقى، اذا كان الوضع في حياه الرسل يحتاج تنظيم المسؤوليات بهذه الصوره الدقيقه، فكم يكون بعد انتهاء هاتهم على الارض. يعني وجودهم برضو كان ليه مهابه وليه قوه، يعني لما حد يقول ده يوحنا اللي شاف المسيح، ده يوحنا اللي قعد جنب المسيح في العشاء السري وحط راسه على صدر المسيح، يبقى ليه وقار خاص لما يقول كلمة الناس تسمع. طب مش حال بقى لو ما فيش يوحنا ده وما فيش حد يخلفه، كانت هتبقى الدنيا فوضى. فوجود الرسل، مع وجود الرسل كان في نظام دقيق. مش حال بعد ما يروح السماء بقى، ده لازم يكون هناك نظام في منتهى الدقة يحفظ للكنيسة وحدانيتها، وإلا العقل ينفرط تلاقي الدنيا بهوقت. طبعا آخر واحد راح السماء هو يوحنا الحبيب حوالي سنة 100 ميلادية. كان لابد أن تستمر الكنيسة وبنفس التنظيم والترتيب والأحكام، وإلا لضاع الإيمان الرسولي وانتهت الكنيسة. يعني عايزكم تتخيلوا كده فعلا، لو كان مثلا بطرس استشهد وبولس استشهد في يوم واحد، بس في ناس لسه من الرسل موجودين، وبعدين كلهم استشهدوا وباقي يوحنا، صار يوحنا بالنسبة لهم المرجع. يوم ما اختلفوا في حاجة يقول طب ما نسمع يوحنا اللي هو شاف المسيح بعينيه ولمسه بإيديه وسمعه بودان. وبعدين انتهى هذا الجيل، هتلاقي كل واحد يقول لك أنا ملياش مرجع، محدش كبير. وكان تستمر الكنيسة في فوضى، فوضى تدبيرية وفوضى عقيدية، ودي الأخطر. الفوضى العقيدية إن كل واحد يفهم الإيمان بطريقته ويشرحه بطريقته ويعتقد إن ده صح، ويكون المرجع بتاعه هو دماغه. شوفوا بقى الفرق بين التقليد الرسولي واللا تقليد، هو سؤال واحد: من هو المرجع؟ بكل تأكيد وإحنا بنقرأ كتاب المقدس بنتعرض لآيات محتاجة تفسير، وممكن كل واحد فينا يفهمها بطريقته. ما نقدرش نقول كل طرق الفهم هي مظبوطة، إحنا نقدر نقول كل طرق التأمل تمشي، لكن الفهم في الآية مش دايما بيكون هو الصح. فأنا لازم أرجع لحد يقول لي إيه الصح وإيه الغلط. فمن هو المرجع؟ إذا كان المرجع عقلي يبقى كل واحد يمشي من دماغه. إذا كان المرجع بتاعي الكاهن اللي أنا بخدم معاه وليه دماغ وليه فكر وليه رأي، هتلاقي كل كنيسة ماشية في نظام غير التاني. وإذا كان المرجع بتاعي أسقف الإبرشية، هتلاقي كل إبرشية ليها إيمان يختلف عن الإبرشية اللي جنبيه. إذا كان هقول لا المرجع هو الكتاب المقدس، هنرجع لنفس نقطة البدء. طب لما نختلف على تفسير آية نروح لمين؟ فيقولوا إيه؟ ده الفكر البروتستانتي، يقولوا إن الكتاب يفسر بعضه بعضا. يعني إيه فسر بعضه بعضا؟ يقولك يعني الآيات الصعبة يفسرها الآيات السهلة. ماشي، مبدأ جميل، لكن عند التطبيق هنقف عند معضلة. ما هي الآية السهلة وما هي الآية الصعبة؟ ومين يحدد؟ ممكن يكون كلامي مش مفهوم، لكن هديكم مثلا. في آية اللي هي أبي أعظم من أريوس، اعتبرها آية سهلة واضحة جدا ومباشرة جدا، مش محتاجة تفسير. أبي أعظم من، عايز إيه تفسير تاني؟ آية سهلة. أباء الأرثوذكس قالوا لا دي آية صعبة محتاجة تفسير، محتاجة أقعد أشرح لك إيه اللاهوت وإيه الناسوت وإزاي اتحد، وإزاي إن المسيح أحيانا بيتكلم عن ناسوت وأحيانا يتكلم عن لاهوت، ودخلنا في تعقيد. بس مضطرين ندخله ليه؟ لأن الآية صعبة. إيه أبي أعظم مني؟ إحنا عارفين الآب مساوي للإبن والإبن مساوي للآب. إيه أبي أعظم مني دي؟ إذا الآية صعبة. أريوس قال لا الآية سهلة جدا مش محتاجة تعقيدات دغري. أبي أعظم مني يبقى أبي أعظم مني. أخدين بالكم من دي؟ تعالى حاجة تاني. سيد المسيح قال هذا هو جسدي. إحنا الأرثوذكس قلنا دي آية سهلة جدا مباشر، هذا هو جسد. فيها إيه؟ الناس اللي بيؤمنوش بالأسرار قالوا لا دي آية صعبة محتاجة تفسير. مش قصده الجسد بالحقيقة، لكن قصده بالرمز وبالمثال وبالذكرى، بدليل إن في آية تقول اصنعوا هذا لذكر، ودخل في تعقيدات. إذا هنوقف عند المعضلة بتاعت إيه؟ إيه هي الآية السهلة اللي أخدها على علتها زي ما هي قدامي؟ وإيه الآية الصعبة اللي محتاجة تأويل؟ طب مين اللي هيحدد دي؟ لو أنا يبقى رجعت تاني إن مرجعي هو دماغي. لو الأسيس بتاعي يبقى أنا سلمت دماغي للأسيس بتاعي. لو الأسقف بتاعي يبقى أنا سلمت دماغي للأسقف. لو أنا عايز أقول نقعد مع بعض ونتشاور، يبقى احنا لسه بنخترع ايمان جديد. في الاخر هنلاقي نفسنا لازم يكون في مصدر واحد للتعليم الصحيح نرجع له نقول له ايه رايك في الايه دي، انت فكرت في عرفتها ازاي. ولن يكون امن من المصدر اللي نرجع له الا الايمان الرسولي. فاهمين دي؟ يعني مهما الناس اختلفوا ورفضوا التسليم الرسولي، مش هيحفظ وحدة الإيمان في الكنيسة إلا العودة إلى الإيمان الرسولي. أتذكر أن أنا كنت بتناقش مع أحد الشباب، هو عنده فكر ليبرالي شوية متحرر، مش مقتنع بكل اللي بنقوله. أحيانا بيقرأ كتب في الإلحاد، كتب في الأفكار الأخرى، لكن هو إنسان مهذب ولطيف وقابل للحوار. فقال لي أنا بالنسبة للفكر المسيحي أنا تقريبا بحب الفكر الأرثوذكسي، بحس أنه أصيل، إلا في بعض النقط أنا مش مقتنع بيها، بميل فيها للفكر البروتستانتي. فقلت له زي إيه؟ قال لي مثلا حقيقة الجسد والدم والكهنوت، ودي بالنسبة لنا أساس وعند البروتستانتي مش موجود. فلما طلعنا الكتب ونقرأ مع بعض الكتاب المقدس، يعني طبعا كل آيات تحتمل التأويل، يعني هم برسانت دول ما هماش يعني سذج، دول ناس عندهم علماء لاهوت وكلية إكليركية وبيدرسوا، ما هماش سذج وبيفسروها بطريقة، والطريقة لها منطق وليها مستندات. فقال لي، قال لي حاجة منطقية جدا وعقلة جدا. قال لي لو إن كلمة الجسد والدم والكهنوت دول موجودين من عصر مجمع نيقيا فقط يبقى مش مظبوطين، لان مجمع نيقيا ممكن يكون هو اللي اخترع الحاجات دي ومشيت في الكنيسة وبقى التسليم، وهو مش أصيل، يعني حاجة مش أصيلة ما قبل نيقيا. قلت له طب لو لقينا أباء من ما قبل نيقيا بيتكلموا عن الجسد والدم وعن الكهنوت، قال لي في الحالة دي هيبقى صح. ده كلام بقى إيه بتاع واحد بيفكر. فعلا لو لقينا أباء قدام قرن أول وتاني بيتكلموا عن الإفخارستية، بيتكلموا عن الكهنوت، بيتكلموا عن الاعتراف على الكاهن، بيتكلموا عن شفاعة القديسين، يبقى أنا دخلت في حتة أمان، ناس استلموا صح وأنا بستلم منها. حظنا السعيد بقى إن في فعلا كتابات آباء قدام، عندنا في سلسلة من الكتب لازم تبقى عارفينها، حتى لو ما قريتهاش تبقى عارفين الاسم، اللي هي نايسين، أنتي نايسين أند بوست نايسين فاذرز. نايسين يعني إيه؟ يعني نيقيا. نايسين هي نيقيا بس بالإنجليز، نايسين. أنتي نايسين يعني إيه؟ ما قبل نيقيا. وبوست نايسين ما بعد نيقيا. فوليومز كبيرة كان زمان الواحد صعب يحصل عليها، النهاردة كلها موجودة في سي دي واحد وعليه حاجات تانية. لو دخلت على النت دورت على كلمة نايسين هيجاب لك كل الحاجات دي طبعا. موجودة ان انجليش، وفيه طبعا حاجات كتير جدا مترجمة بالعربي، لان هتلاقيها ايه فوليوم مثلا أغسطينوس، فوليوم ذهبي الفم، فوليوم أثناسيوس، فوليوم حاجات كده. والأباء ما قبل نيقيا دول مهمين جدا، لأن التهمة المواجهة الآن لينا أن المسيحية بالفكر الحالي بدأت من مجمع نيقيا. ده مش بس البروتستانتي بيقولوا كده، ده حتى غير المسيحيين بيقولوا أن ما قبل نيقيا كان كل المسيحيين بيعتبروا المسيح نبي. جاء أثناسيوس وقسطنطين هم اللي اخترعوا أن المسيح هو الله ومشت. طب النهاردة أي واحد مش بيقرأ مش بيفكر ومش بيشرح مش بيدرس ممكن يقتنع بالكلام ده؟ إيه اللي يخليني الكلام ده يطلع أن هو فشينك مش مظبوط؟ أعمل إيه؟ أرجع للأباء ما قبل نيقيا، أنت قلتوا إيه؟ ده اسمه التسليم الرسولي، التقليد اللي الناس أحيانا بيضطهدوه. كلمة تقليد عند بعض الناس تعتبر شتيمة، يقول لك أنت تقليدي قوي. تقليدي يعني أنت إيه؟ قديم عتيق ما بتتطورش، وكنيستنا كنيسة تقليدية فيعتبروها شتيمة، واحنا بنعتبرها ايه؟ ميزة. لما واحد يقول لك انت تقليدي قوي قول له اشكرك، ده انا عليا الفخر بهذا. عارفين المثل البلد اللي يقول لك ما لقوش في الورد عيب قالوا احمر الخدين، ما لقوش في الكنيسة عيب قالوا دي تقليدية، ده دي الميزة. مش قديمة؟ على رأيك اللي ملوش قديم، من فات قديمه انت شطار قوي في الامثال بتاعت تيتا وجدة واللي بلوش كبير هذا الكلام. خلي بالكم اشطر منكم في الامثال الشعبيه تيتا. فالقديم والكبير هم الاباء. ماذا فهم الاباء وعملوا ايه ومشوا ازاي؟ انا دايما بقعد اكررها عليكم وعلى كل اللي بتكلم معاه، احنا يا جماعه مش قاعدين النهارده بننشئ حزب جديد وبنفكر ما هو البروجرام وايه الاستراتيجيه وايه الطريقه وهنعمل ايه وايه الافكار. مش بننشئ حزب، احنا النهارده مسيحيين. مسيحيين يعني معناها الحزب اللي احنا فيه انجاز القول يعني قدره 2000 سنه. فلما بدخل فيه داخل فيه وقابله، أنا قابل الفكر المسيحي اللي موجود في الكنيسة. لو مش قابله يبقى خلاص أخرج من الكنيسة وأعمل لي حاجة جديدة. لكن عايز أسمي نفسي قبطي أرثوذكسي يبقى أنا مقتنع باللي موجود في الكنيسة وماشي فيه. مش لسه هنخترع حاجة جديدة. ايه عمل الرسل وايه الكنيسة مشيت ازاي بعد الرسل؟ الامر لم يكن هكذا، بل استمرت الكنيسة وبقوة بقيادة خلفاء الاباء الرسل، استمرت بقوة. وزي ما كان الاباء الرسل لهم مهابة وليهم وضع خاص، في الجيل الاول نشأ حاجة اسمها الاباء الرسوليون. ارجو تقروا عنهم، الاباء الرسوليون. الاباء الرسوليين دول زي ما عندنا الرسل معروفين، دول 12 و70 وبولس الرسول معروفين هم مين بالظبط. الاباء الرسوليين برضو ليهم اسامي واضحة، ما هماش كلمة وبس. يعني لما تسمع عن كليماندوس اسقف روما، ولما تسمع عن اغناطيوس الانطاكي، ولما تسمع عن بوليكاربوس تلميذ يوحنا الحبيب، والاسامي الرنانه دي، في كتاب عمله ابونا تدرس يعقوب اسمه الاباء الرسوليون، مكتوب فيهم هم مين وايه كتاباتهم، ايه حياتهم وكل انتاجهم يعني. وبرضو دي حاجه احب تقروها وتتعرفوا على الاسامي اللامعه بتاعه العصر الاول. كلهم كانوا تلاميذ للرسل، فسموهم الاباء الرسوليون، وكان ليهم الاحترام. لان مثلا يقول لك انت عارف بوليكاربوس ده تعتلمز على ايد يوحنا الحبيب. بوليكاربوس لما جم يحكموه قدام الملك قال له انكر المسيح والا هارميك في النار. فقال له كلمة عجيبة جدا مش عارف انتوا عارفينها، قال له ايه؟ 86 سنة بخدمه وما شفتش منه يوم وحش، انكره ليه؟ لاحظوا 86 سنة بيخدم المسيح معناها ايه؟ وهو كان سنه 86 سنة، معناها ايه؟ انه ساعة ما يوحنا كان جه يكرس كان هو طفل، ومعناها ان هو تعمد وهو طفل، ومعناها ان هو اعتبر نفسه بيخدم المسيح من يوم ما تعمد، مش يوم يشم اسقف ولا حتى شماس، ده اعتبر المعمودية بداية خدمة المسيح. شوف المفاهيم كلها تتاخد من يوحنا وهو طفل، يعني تربى على ايدين يوحنا، وبعدين اعتبر وتعمد وهو طفل، واعتبر خدمته للمسيح بدأت وهو متعمد لسه طفل صغير. زي ما الملائكة بتخدم الله، احنا بنخدم ربنا مش تربية كنسية ولا كهنوت، ده مجرد بقيت مسيحي انت صرت خادم الله، تخدمه بالتسبيح والألحان والترنيم والصلوات والعبادة والصوم والمطانيات، هذه خدمة الله زي الملائكة. مفاهيم جميلة. تخيل بقى لما يكون يوحنا عاش لغاية سن 100 سنة، وجيه وصل معاه وراه بوليكاربوس وسنه 86 سنة، معناها قرن بيسلم قرن، ويبقى الناس قاعدة تبص كده على بوليكاربوس تقول انت عارف ده شاف يوحنا. يعني بعد ما الناس فات أجيال على يوحنا وما شافهوش، اللي هو آخر الرسل اللي كان موجودين على الأرض، بقى في ريحته في تلميذه. وبعد كده طبعا اللي جه تلمز على بوليكاربوس يقول لك انت مستهون بفلان، ده تلميذ بوليكاربوس اللي هو تلميذ يوحنا. شوفوا قيمة الكلمة عند الناس. هذا يتضح أولا من التوصية اللي قالها بولس الرسول بإقامة أسقفة يتولون أمر الكنيسة جيلا بعد جيل، خاصة ما يفهم من الآية دي، آية مهمة جدا اللي هي 2 تيت 2:2، ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. واضح هنا في حتة الأمانة والكفاءة، ودي شرحتها لكم قبل كده، الأمانة والكفاءة مهمة جدا. في نقطة الأمانة جايب لكم آية تانية في تيتوس 2:7، قال له مقدما نفسك في كل شيء، ده بولس بيقول لتيتوس، قدوة للأعمال الحسنة ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا. شوفوا قد ايه مهتمين بالتعليم. النهارده انا لما بتكلم الكلام ده في كنيسه لوز ما هماش حريصين على الفكر الارثوذكسي يقولوا ده متعصب ومتشدد ومتشنج. يعني اتخذوها ببساطه، المسيح طيب المسيح حلو. بولس الرسول قال له لا، دي حاجه مهمه جدا. انا كاسقف في الكنيسه دوري الاول وممكن اكتفي بيه ان انا احفظ التعليم. عارفين كلمة إبسكوبس يعني إيه؟ يعني إيه؟ ناظر. إيه سكوب؟ سكوب اللي هو تلسكوب وميكروسكوب. سكوب يعني ينظر، وإيبي يعني من فوق، يعني كأني قاعد كده في برج المراقبة وباصص الناس دي بتتكلم إزاي. يقول له أخ أنت قلت كلمة غلط في التعليم، يا أخت لا ارجعي في الحتة دي مش مظبوط. الإبسكوبس قاعد باصص على التعليم في الكنيسة. شوف لو انا ما عملتش حاجه خالص غير ان انا بحفظ التعليم يبقى تممت دوري. في ابسلطس عليه الالحان والتسبيح، لو انا ما صليتش التسبيح والالحان ربنا هيقول لي مش دورك انا مش زعلان. وكنا طبعا بنصلي من اجل الشبع مش من اجل وظيفه باديها، مش دور انا، دور الشماس هو اللي يعمل التسبيح. في اغنسطس هيقرا القراءات في الكنيسه مش لازم انا اقراها له. وفي ابدياكون بيخدم الناس ودياكون، وفي قسيس بيرعى الشعب، وفي قمص يدبر الكنيسه، في اسقف يحفظ التعليم. خلي بالك عشان كده قال له لازم تقدم في التعليم نقاوه ووقارا واخلاصا. اقول له قد كده معلمنا بولس التعليم مهم، يقول لي لو التعليم انحرف الكنيسه ضاعت والايمان ضاع. انتوا مش متخيلين يعني ايه 2000 سنة؟ 2000 سنة يقعد الايمان زي ايام الرسل، دي برضو حاجة فيها اعجاز. على مرور 2000 سنة مفيش واحد يدخل يقول كلمة غلط فيه. طب والكلام الغلط ده ما اختلطش ليه بالكلام الصح؟ لان كان فيه حراس، في فلتر يميز ايه الكلام الصح من الكلام الغلط. وإلا النهاردة كان يبقى الإيمان غير خالص اللي خدناه في الرسل. تبقى قبل كده على التجربة اللي بيعملوها في كلية الإعلام بتاعت الإشاعات سهل، اللي هي ممكن يقول لواحد اللي جنبه يقول له خبر، ويقول قول للي جنبك الخبر ده بس بصيغتك الخاص، أنت مش أنت صحفي صغها بطريقتك. فيقول له، وبعدين كل واحد يقول للتاني لغاية ما نيجي آخر القاعة من ورا نجيب اخر واحد سمع الخبر وقول له امسك التباشير واكتب على السبوره انت سمعت ايه، وبعدين اول واحد اقول له انا قلت لك ايه، يكتب دي ويكتب دي، تلاقي ايه 180 درجه عشان يدرسوهم يعني ايه الاشاعات بتنتشر، لان كل واحد بيحط عليها انطباعه ومفاهيمه هو فهم ايه والدنيا مشيت ازاي. أحيانا كتير لما بدخل في حل مشاكل تلاقي اللي قاعد بيحكي المشكلة مخلص جدا وصادق جدا، يقول لي أمام الله ما في كلمة زيادة ولا كلمة قليلة، وأنا بتكلم قدام أنا عارف بتكلم قدام مين، مش ممكن أكذب عليك. طب قول اللي عندك، يقول كلام بس بانطباعاته. لما أجي أخذ الطرف الثاني أنت عملت كده قلت كده، يقول لي أمام الله ما حصل. طب ده أمام الله وده أمام الله، وده صادق جدا وده صادق جدا، لأن أنا فاهم النفسية. مش بقول ده كذاب ولا ده كذاب، لكن كل واحد نقل انطباعاته. ممكن أقول له أنت نقلت انطباعاتك، يقول لي مش ممكن أنا قايلها لك باللفظ اللي هو قاله. حتى باللفظ برضو فيها إيه انطباعات. طب إيه رأيكم لو كان الإيمان بينتقل بالانطباعات الخاصة؟ ده اثنين ووصلوا المفهوم غلط. مش حال لما يكون 2000 سنة ولسه قدامنا ما يعرفش جايز 2000 تاني ولا 3000 ولا 10000 من اضمنش الابدية تيجي امتى. هل الايمان المسيحي سيظل بنفس المنطوق والمفهوم اللي قالوه الرسل لغاية المجيء الثاني؟ اللي هيحفظ دي هو ايه؟ الحراس بتوع العقيد. عشان كده قال له مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، دي نمرة واحد، نمرة اتنين مقدما في التعليم ثلاث حاجات: نقاوة ووقارا وإخلاصا. أرجو تحفظوا الآية دي بقى، تيتوس 2:7. وأنا كتب لكم هنا حكاية لو كان الشخص أمين ومش كفء، ولو كان كفء ومش أمين، ودي شرحناها قبل كده. لذلك اشترطوا في اختيار الأسقف وهو المسؤول عن تسليم الإيمان في الكنيسة أن يكون أمينا وكفءا لضمان استمرار تسليم الإيمان من جيل إلى جيل مستقيما طاهرا غير معيب. الإيمان يكون مفهوش عيب. من هذا كله يتضح ضرورة تحديد خلفاء للرسل ليقوموا بهذه المسؤوليات الخطيرة والضرورية لاستمرار الكنيسة بنفس الإيمان ونفس القوة، ويكون لهم نفس سلطان الآباء الرسل وصلاحيتهم. شوف حتة نفس سلطان الآباء الرسل وصلاحيتهم، لأن على طول ممكن لما تقول لواحد الرسل والمسيح قال لهم يقول لك لا ده وضع خاص، الرسل وضع خاص. بيقولوا كيف يعني؟ تقول طب بعض الرسل الكنيسة تمشي بقى بلا نظام، فكان لازم يكون لهم نفس السلطان ونفس الصلاحية. طبعا ما ننكرش اللي هي مع الأخذ في الاعتبار تميز الرسل عن كل خلفائهم طبعا بأنهم أسقفة مسكونيون، يعني بابا شنودة مسؤول عن الكرازة المرقسية، لكن مالي مرقس نفسه ما كانش ماسك مصر بس، ما هو راح إيطاليا وراح شمال إفريقيا وراح أماكن أخرى كثيرة. فكل واحد من أبائنا الرسل 70 وال12 وبولس الرسول معاهم كان مسؤوليتهم هي العالم كله، لكن بعد كده خلفائهم بقى كل واحد لوكالايزد الحتة بتاعته. فدول أسقفة مسكونين وليهم كرامة خاصة جدا عند الله، يعني عشان كده مفيش حد بنسميه الرسل. يعني البابا شنودة نقول خليفة ماري ماركوس، لكن ما نقولش البابا شنودة الرسول. ما عندناش دي؟ عمركم سمعتوها؟ الوحيد اللي أخذ اللقب أثناسيوس وقالوا إيه؟ رسولي. حتى في اليوناني وفي القبطي بي أبوستولوس الثاني بي أبوستوليكي اللي هو يعني الرسولي، لكن ما حدش أخذ كلمة رسول إلا رسل المسيح. فعلى قد ما بقول هم بياخدوا الخلفاء بياخدوا نفس الصلاحيات ونفس الكرامة، لكن الرسل متميزين خصوصا الآية مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، والآية بتاع سفر الرؤيا أن أسامي الرسل مكتوبة على صور.